الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فأنا الإمام أبي إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة الفجر من تفسيره لي قوله تعالى: ولا يأتل فضل منكم.
إن الذين يأمرون بالصلاة
الذين يرون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. اقرأ رمز.
أحسن الله عليك. وبه إليه قال: هذا وعيد على الذين يرمون المحصنات الغافلات خرج مخرج الغالب المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، ولا سيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة الصديقة رضي الله عنهما. قد أجمع رحمه الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن وفي بقية أمهات المؤمنين قولان أصحهما أنهن كهي، والله أعلم. وقوله تعالى: لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، كقوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة. قال ابن ابي حاتم: حدثنا ابو سعيد الاشجع قال حدثنا عبد الله بن فراش عن العوام عن سعيد بن الزبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات قال نزلت في عائشه خاصه. وكذا قال سعيد بن جبير بن مقاتل بن حيان، وقال ذكره ابن جرير عن عائشه. فقال: حدثنا احمد بن عبده الضبي قال حدثنا ابو عوانه عن عمر بن ابي سلم عن ابيه انه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: رميت بما رميت به وأنا غافلة، فبلغني بعد ذلك. قالت: فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عندي. تقول: فبلغني بعد ذلك. بعد ذلك. قالت: فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عندي إذ أوحي إليه. قالت: وكان إذا أوحي إليه أخذه كهيئة السبات، إنه أوحي إليه وهو جالس عندي، ثم استوى جالسا يمسح على وجهه. وقال: يا عائشة أبشري. قالت: قلت: بحمد الله لا بحمدك. وهو جال عندي ثم استوى جالسا يمسح على وجهه. وقال: يا عائشة أبشري. قالت: قلت: بحمد الله لا بحمدك. فقرأ: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، حتى قرأ: أولئك مبرؤون مما يقولون. هكذا أورده، وليس فيه أن الحكم خاص بها، وإنما فيه
وليس فيه
أن الحكم خاص به، وإنما فيه أنها سبب النزول دون غيرها، وإن كان الحكم يعمها كغيرها. ولعله مراد ابن عباس ومن قال كقوله، والله أعلم. وقال الضحاك وأبو الجوزاء وسلمة بن نبيط: المراد بها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيرهن من النساء. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الآية، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، رمهن أهل النفاق، فأوجب الله لهم اللعنة والغضب، وباءوا بسخط من الله. فكان ذلك في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزل بعد ذلك: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إلى قوله: فإن الله غفور رحيم. فأنزل الله عز وجل الجلد والتوبة، فالتوبة تقبل والشهادة ترد. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام بن حوشب عن شيخ من بني أسد عن ابن عباس أنه قال: فسر سورة النور فلما أتى على هذه الآية: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا، الآية. قال: في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي مبهمة ولم توبة. ثم قرأ: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إلى قوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، الآية. قال: فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل له لمن قذف أولئك توبة. قال: فهم بعض القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه من حسن ما فسر. نعم. فيقبل رأسه من حسن ما فسر به سورة النور. فقوله: وهي مبهمة، أي عامة في تحريم قذف كل محصنة ولعنته في الدنيا والآخرة. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذا في عائشة، ومن صنع مثل هذا أيضا اليوم في المسلمات فلهما قال الله عز وجل، ولكن عائشة كانت إمام ذلك. وقد اختار ابن جرير عمومها وهو الصحيح، ويعضد العموم ما رواه ابن أبي حاتم عمومها. أوه. طيب، ما هو عايز اعرف الضم فين؟ في الميم.
ماشي.
عمومها. وهو الصحيح ويعضد العموم ما رواه ابن ابي حاتم. قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن ابن اخي ابن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. اخرجه في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال به. وقال الحافظ ابو القاسم الطبراني: حدث أنا محمد بن عمرو بن خالد الحذاء الحراني قال حدثني ابي حوا حدثنا ابو شعيب الحراني قال حدثنا جدي احمد بن ابي شعيب قال حدثنا قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد في الحذاء الحراني قال حدثني ابي حدثنا ابو شعيب الحراني قال حدثنا جدي احمد بن ابي شعيب قال حدثنا محمد بن اعين عن غيث عن ابي اسحاق عن صلة ابن زفر عن حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: قذف المحصنات يهدم عمل الانسان، وقوله يوم تشهد، وقوله يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. قال ابن ابي حاتم: حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو يحيى الرازي عن عمرو بن ابي قيس عن مطرف عن هالي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال: انهم يعني المشركين اذا راوا انه لا يدخل الجنه الا اهل الصلاه قالوا تعالوا حتى نجحد فيجحدون فيختم الله على افواههم وتشهد ايديهم ولا يكتمون الله حديثا. وقال ابن جرير وابن ابي حاتم ايضا حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا كان يوم القيامه عرف الكافر بعمله فيجحد ويخاصم فيقول له: هؤلاء جيرانك عليك، فيقول: كذبوا، فيقول: اهلك وعشيرتك، فيقول: كذبوا، فيقول: يحلفوا، فيحلفون، ثم يصمتهم الله عز وجل فتشهد عليهم ايديهم والسنتهم ثم يدخلهم النار. وقال ابن ابي حاتم ايضا حدثنا ابو شيبه قال حدثنا الحديث خالد بن الحذاء صلى الله عليكم قال: وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو شيبه ابراهيم بن عبد الله بن ابي شيبه الكوفي قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال حدثنا ابو عامر الاسدي قال حدثنا سفيان عن عبيد المكتب عن فضيل بن عمرو الفقيمي عن الشعبي عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بلت نواجذه ثم قدرنا مما اضحكه قلنا: الله ورسوله اعلم. قال: من مجادله العبد ربه يوم القيامه يقول: يا ربي الم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا اجيز علي شاهدا الا من نفسي. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام عليك شهودا. فيقال فيه ويقال لاركانهم: طقي ثم يخلي ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت انظم. وقد رواه مسلم والنسائي جميعا عن ابي بكر بن ابي النضر عن ابي عن عبيد الله الاشجعي عن سفيان الثوري به. ثم قال النسائي: لا اعلم احدا روى هذا الحديث عن سفيان الثوري غير الاشجعي وهو حديث غريب والله اعلم. هكذا قال. وقال قتاده ابن ادم وقتادة ابن آدم: والله إن عليك لشهودا غير متهمة منك، فراقبهم واتق الله في سرك وعلانيتك، فإنه لا يخفى عليه خافية، والظلمة عنده ضوء والسر عنده علانية، فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن فليفعل، ولا قوة إلا بالله. وقوله: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. قال ابن عباس: دينهم أي حسابهم، وكل ما في القرآن دينهم أي حسابهم. وكذا قال غير واحد. ثم إن قراءة الجمهور بنصب الحق على أنه صفة لدينهم. وقرأ مجاهد بالرفع على أنه ناعة للجلالة. وقرأ بعض السلف في مصحف أبي بن كعب: يومئذ يوفيهم الله حق دينهم، الله الحق دينهم. وقوله: ويعلمون أن الله هو الحق المبين، أي وعده وعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. قال ابن عباس: الخبيثات من القول الخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من القول. قال: ونزلت في عائشة وأهل الإفك. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن بن أبي الحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت والضحاك واختاره ابن جرير ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة هم أولى به وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم ولهذا قال أولئك مبرؤون مما يقولون. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الخبيثات من النساء الخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء والطيبات من النساء للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. وهذا أيضا يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة لأنه أطيب من كل طيب من البشر ولو كانت خبيثة لما صلعت له ولا شرعا ولا قدرا. ولهذا قال أولئك مبرؤون مما يقولون أي هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان لهم مغفرة أي بسبب ما قيل فيهم من الكذب ورزق كريم أي عند الله في جنات النعيم وفيه وعد بأن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن زيد بن أبي عبد الرحمن عن زيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن يحيى بن الجزار أن قال جاء أسير بن جابر بن عبد الله فقال لقد سمعت الوليد بن عقبة تكلم بكلام أعجبني. فقال عبد الله إن الرجل المؤمن يكون في قلبه الكلمة غير الطيبة تتجلجل في ما تستقر حتى يلفظها فيسمعها رجل عنده يتلها فيضمها إليه وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظها فيسمعها الرجل الذي عنده يتلها فيضمها إليه. ثم قرأ عبد الله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ويشبه هذا ما رأه الإمام أحمد في المسند مرفوعا مثل الذي يسمع الحكمة ثم يحدث إلا مثله مثل الذي يسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بشر ما سمع كمثل رجل جاء إلى صاحب غنم فقال أجزرني شاة فقال اذهب فخذ بأذني أيها شئت فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم. وفي الحديث الآخر الحكمة ضالة المؤمن حيث أخذها. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم بما تعملون عليم ليس عليكم أن أهلوا بيوتا غير ما تنجيه ما تنجيه ما تكتمون. هذه آداب شرعية أدى بها أهلها وذلك بالاستئذان المؤمنين لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم فيستأنسوا أهلهم قبل سلموا بعده ويبغي إن فلان فإن أذن له إلا رفع كما سمعت في الصحيح أن أبا موسى حين أذن على أن فلان يؤذن له انصرف. ثم قال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن إذن له فطوف يده قد ذهب فلما جاء بعد ذلك قال ما رجعك قال إني استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فانصرف. فقال لتأتين على هذا بينة وإلا أوجعتك ضربا. فذهب إلى ملأ من الأنصار فذكر لهم ما قال عمر قالوا لا يشهد لك إلا أصغرنا. فقام معه أبي الخدري فأخبر عمر بذلك فقال ألهاني عنه الصفق بالسواق الذي جعل عمر يقرب على أبي موسى من أجل الحديث أم من أجل أنه انفض عن بال معلش يا سيدنا والله عشان بتستخدم في غير موضعه الذي جعل عمر يقرب على أبي موسى
من أمر المشهور مثل هذا ما يعرضوش أبي
هو يعني من أجل العلم الحديث يعني أنا أنت عند الصلاة ما تمشيش لا ما حدش ينفع ما نسألش يا سيدنا ما نسأل مين أروح لمين غير الشيخ يعني بص يا رب. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ثابت عن أنس أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن سعد بن عبادة فقال السلام عليك ورحمة الله قال سعد عليك السلام ورحمة الله ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثا ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك، وأردت أن أكثر من سلامك من البركة. ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيبا فأكل النبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال: أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، أفطر عندكم الصائمون. وقد روى أبو داود النسائي من حديث أبي عمرو الأوزاعي قال: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن قيس بن سعد هو ابن عبادة قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا، فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فسعد ردا خفيفا، فقال قيس: فقلت: ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ذره يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا خفيفا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد، فقال: يا رسول الله، إن كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيفا لتكثر علينا من السلام. قال: فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له سعد بغسل فاغتسل، ثم ناولهم ملحفة مصبوغة مع فران أو ورس فاشتمل بها، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول: اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، لما أراد الانصراف قرب إليه حمارا قد وطأ عليه بقطيفة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركب أبيت. فقال: إما أن تركب وأن تنصرف. قال: فانصرفت. وقد روي هذا من وجه آخر، فهو حديث جيد قوي، والله أعلم. ثم ليعلم أن المستأذن على أهل المنزل ألا يقف تلقاء الباب بوجهه، ولكن ليكن الباب عن يمينه أو يساره، لما رواه داود قال: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني، وفي آخرين قال: هنا بقية، وقال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن عبد الله بن بسر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب القوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو من الأيسر، ويقول: السلام عليكم، السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ سطور فرضها. وقال داود: حدثنا عثمان بن شيخ، حدثنا جرير، وحدثنا أبو قال من أجل البصر لو في عين سهرية ويخبط، ولو في عين سهرية. وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن شيبة قال: حدثنا جرير حاوى، حدثنا أبو داود قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن طلحة عن هزين أنه قال: جاء رجل قال عثمان سعد، فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، فقام على الباب، قال عثمان: مستقبل الباب. فجاء على النبي مستقبل الباب. طيب، فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، فقام على الباب، قال عثمان: مستقبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا كن، هكذا عنك، أو هكذا، فإنما الاستئذان من النظر. نظر الطيبي عن سفيان الثوري عن الأعمى عن طلحة بن مصطفى عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواه أبو داود من حديثه. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصى ففقدت عينه ما كان عليك من جناح. وأخرج الجماعة من حديث شعبة عن محمد بن المنكدر أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فقال: من ذا؟ قلت: أنا. قال: أنا أن أكره أنا ما أكره ذلك، لأن هذه اللفظة لا يعرف صحيحها حتى يفسح
أي شخص فيه.
نعم.
وإنما كان اللفظ لا يعرف يفسح باسمه أو بنيته التي تشهر، وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأنا، فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان الذي هو الناس المأمور به. وقال العباس الاستئذان وكذا، قال غير واحد. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة في بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية: تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتفهموا. قال: إن هي خطأ من الكاتب تستأنوا وتسلموا. وهكذا رواه شيء عن أبي بشر وهو جعفر به. وروى ابن سليمان عن جعفر بن ياسر عن سعيد عن ابن عباس المثلي يقرا حتى تستاذنوا تسلموا، وكان يقرا على قراءه ابي بن كعب رضي الله عنه. هذا غريب جدا عن ابن عباس. وقال هشيم قال اخبر مغير عن ابراهيم انه قال في مصحف بن مسعود تسل اهلها وتستاذنوا، وهذا ايضا روايه عن ابن عباس واختيار ابن جرير. وقد قال الامام احمد حدثنا قال قال عمرو بن ابي سفيان ان عمرو بن ابي صفوان اخبره ان كلدة بن الحنبل اخبره ان صفوان بن اميه بعثه في الفتح بلبأ وجدايه وجدايه ودغابيس.
عارف اللبا
من فحص
اللبا فحص تحت او لبن
السرسوب؟
ايوه هو ده.
لا ما اعرفش عندي
ده المسمار.
لا ما اعرف السرسوب.
هو المسمار. نعم
يا سيدنا بلبأ وجداية وضغيس.
جداية
وضغيس صلى الله عليه وسلم في أعلى الوادي. قال فدخلت عليه وسألني ولم أأتي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك ادخل، وذلك بعدما لنا صفوان. والمذيو من حديث ابن جريج به. وقال ابن مذيو حسن غريب نعرف له من حديثه. وقال أبو داود حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا الأحوص عن منصور عن ربعين أنه قال حدثنا رجل من أمر نسفنا أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فقال النبي صلى أخرج هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أدخل. فسمعه الرجل فقال السلام عليك أدخل. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم دخل. قال هشام أخبرنا منصور عن ابن سيرين وأخبرنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد الثقفي أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أأج أو نلج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمن له. قال لها عوضة قم إلى هذا فعلميه. فإنه استأذن فقل له يقول السلام عليكم أدخل. فسمعها الرجل فقالها فقال أدخل. وقال التلميذ حدثنا الفضل بن الصباح قال حدثنا سعود بن كري عن عنبسة بن عبد الرحمن محمد بن زهدان عن محمد بن المنكدر عن لك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام. ثم قال الذي عنبسة ضعيف الحديث ذاهب ومحمد بن زهدان منكر الحديث. وقال هشيم قال مغيرة قال مجاهد جاء ابن عمر من حدثه وقد أذر الرمضاء فأتى فصاط امرأة من قريش فقال السلام عليهم أدخل. قال تدخل سلام. فعادت وهو يراوح بين قريش قال أدخل. قال أدخل فدخل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعد الأشد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا خالد بن إياس قال حدثتني جدتي أم إياس قالت كنت في أربع نسوة نستأذن على عائشة فقلت ندخل. قالت لا قلنا لصلاة قلنا لصاحبتكن فاستأذن. فقال السلام عليكم أنا قل. ثم قالت يا أيها ثم قالت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها الآية. قال هشيم أخبرنا عن سوين عن كردوس عن ابن مسعود أنه قال عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم. قال أشعث ابن فرات من الأنصار قالت يا رسول الله إيه أكون في الحال التي أحب أن يراني أحد فيها وولد وإنه لا يدخل علي من أهلي وأنا على فكر حالي. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال ابن جريج سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا آيات جحدها الناس قال الله إنما عند أتقاكم وقال أكرمهم عنده أعظمهم بيتا. قال الإذن كله قد جحده الناس. قال قلت أستأذن على أخواتي أيتان في حج معي في رجل واحد. قال نعم فقل يرخص لي. فقال أحب أن تراها عريانة تلا. قال أستأذن. قال فراجعته أيضا فقال أحب أن تطيع الله قلت نعم. قال فاستأذن. قال ابن طاووس قال أكره إلي أن أرى عرتها من ذات محرم. قال كان شد في ذلك. قال عن الزبير سمعت مزيل ابن شرحبيل الذي الأعنه سمع ابن مسعود يقول عليكم الإذن على أمتكم. قلت لعطاء أن يستأذن الرجل على امرأته قال لا وهذا محمول على عدم الوجود إلا فالهول أن يعلمها بقوله ولا يفاجئها به لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها. وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا محمد بن حازم عن الأعمش عمرو بن مرة بن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن زينب رضي الله عنها امرأتي عبد الله بن مسعود عن زينب رضي الله عنها أنها قال عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب فنحنح وبزق. كده برضو وبزق الله يهجم منا على أمر يكتب إسناده صحيح. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن زيد الواسطي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عمرو بن مرات عن أبي هريرة أنه قال كان عبد الله إذا دخل الدار استأنس تكلم ورفع صوته. وقال مجاهد حتى تستأنسوا قال تنحنح أو تفخم. وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه إذا دخل الرجل بيته هو أن يتنحنح أو يحرك عليه. ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا وفي رواية ليلا يخونهم.
ولكن مسافر لكن المقيم الموجود مش لازم يكلمه ان احنا نعم.
وفي الحديث الاخر رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينه نهارا فانهى بظهرها وقال انتظروا قال انتظروا حتى تدفع عشاء حتى تدخل عشاء يعني اخر نهار عشاء العشاء تظهر حتى
كل
عشاء يعني آخرها حتى تنتشط وتستحد المغيبة. وقال المغيبة
المغيبة عن المدفوع التي غيبت زوجها
المغيبة. أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ركب أبي شيبة قال حدثنا أبو سليمان عن واصل السابي أنه قال حدثني أبو ثورة ابن أخي أبي أيوب عن أبي أيوب أنه قال قلت يا رسول الله هذا السلام من الاستئناس قال يتكلم الرجل بتسبيح وتكبيرة وتحميد تنحنح فيؤذن أهل البيت وهذا عظيم. وقال قتلت في قوله استأنس قال هو الاستئذان يقال الاستئذان ثلاث فمن لم يؤذن لا فيهن فأما فليسمع الحية وأما الثانية فليأخذ وأما الثالثة وإن شاء ردوا وتقفنا على باب قوم رد على بابه عن بابه إن الناس حاجات ولهم أشغال الله أعلم. وقال مقاتل بن حيان في قوله إذا أن تدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها كان الرجل إذا يسلم عليه ويقول حيي صباحا وحيي مساء وكان ذلك حياة القوم بينهم وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقول قد دخلته فيشق ذلك على الرجل ولعله يكون مع أهل فيرى الله ذلك كله في ستر عفة وجعله نقيا نزيها من الدنس والقدر والدرن نقيا لا الحد ذلك في كله في ستر وعفة وجعله نقيا نزيها من الدنس والقدر والضرر. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وهذا الذي قاله مقاتل حسن ولهذا قال ذلك خير لكم استئذانوا خير بمعنى هو خير للطرفين للتأذن ولأهل البيت لعلكم تذكرون. وقالوا فيدوا فيها أحدا لا تدخلوا حتى يؤذن لكم وذلك ما فيه من التصرف في ملك غير بغير إنه فإن شاء أذن وإن شاء لم يأذن وإن قيل لكم ارجعوا هو أذكى لكم أي إذا ردوك من الباب قبل إذن أو بعده هو أذكى لكم أي رجوعكم أذكى لكم أطهر الله ما تعملنا عليم. قال قتالته بعض المهاجرين لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها أن استأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجعوا وأنا مثبت لقوله وإن قل لكم ارجعوا هو أذكى لكم الله ما تعملون عليم. قال سعيد بن جبير وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا لا تقفوا على أبواب الناس وقالوا ليس عليكم نحن قلوا بيوتا غير مسكنة متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه الآية الكريمة أخص لكم لها وذلك تقضي جوازا إلى البيت ليس فيها أحد إذا كان له فيها إذن كالبيت المعطي للضيف إذا أذن له فيه أول مرة كفى. قال ابن جريج قال ابن عباس لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. فثم ناسخ واستنف فقال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكوت فيها متاع لكم. وكذا روي عكرمة الحسن البصري. وقال آخرون هي بيوت التجار كالخاء
عمل لا الفهم أذن عن النساء أن قد تكون المرأة متأذلة أنها تعرف الناس مكانها وكذا ها؟
قال آخرون في بيوت التجار كالخانات ومنازل أسفل بيوت مكة وغير ذلك كبير. وحكاه عن جماعة ولو أظهر الله أعلم مالك عن أسلام بيوت الشعر
من ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذا أمر من الله تعالى عباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم ما حرم الله عليهم إلى ما أباحهم النظر إليه وأن يغمضوا أبصارهم عن المحارم أن يغضوا يغمضوا فإن اتفق قال بصر ولا
مهر. أنت لسه أطلع
أنا
يغض أبصارهم
يغض ولا يغمض
كل المؤمنين
في الآية سيد كلام تفسير يغض وأن يغض أبصارهم المحارم فإن اتفق أن وقع البصر ولا محال من غصن فليصرف بصره عنه مسلم في صحيح حديث يونس يونس بن عبيد بن زرعة بن عمرو بن جده جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة أمرا يا نصر بصري وقاله لي وحضانه شكرا عن يونس بن عبيد به. وهو أبو داود والترمذي والنسائي من حديثه أيضا. وقال الترمذي حسن صحيح وفي رواية بعضهم فقال أطرق بصرك يعني انظر إلى الأرض وصرف أعمه وقد يكون إلى الأرض إلى جهة أخرى والله أعلم. وقال أبو داود حدثنا إسماعيل بن موسى البزري قال حدثنا شريك عن أبي ربيعة عن عبد الله بن بن رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة فإن الأولى وليس لك الآخرة. رواه الترمذي من حديث شريك وقال غريب نعرفه إلا حديثه. وفي الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله لا بد لنا من مجالسنا تحدثوا فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا ما حق الطريق وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر ورد السلام والأمر في النهي عن المنكر. وقال أبو قاسم البغوي حدثنا طالوت بن عباد قال حدثنا فؤاد بن حبين قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم
فضيل
فضيل بن جبير
جبير عند حسين قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فلو اكفلوا إلي بست أكفل لكم الجنة.
الحمد لله
اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة. إذا حدث أحدكم فلا يذبوا إلى فلا يخون وإذا وعد فلا يخون. فغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم. وفي صحيح البخاري يكفل لي ما بين لحيي وما بين رجلي أكفل له الجنة. أكفل قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة أنه قال كل ما عصي الله به فهو كبيرة. وقد ذكر الطرفين فقال كل المؤمنين أغضوا من أبصارهم. ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب كما قال بعض السلف النظر سهم سم إلى القلب سهم سم. ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي سهام جمع. ولا سهم سم
سهم سم
سهم سم إلى القلب. ولذلك أمر بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي أبعث إلى ذلك. فقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وحفظ الفرج
سهام سم.
نعم. وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الآية. وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء في الحديث في مسند أحمد والسنن احفظ عوراتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ذلك أزكى لهم أي أطهر لقلوبهم وأنقى لهم كما قيل من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته ويروى في قلبه. وروى الإمام أحمد قال حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد صح ولا زيد
علي بن زيد
علي بن زيد عن القاسم
نعم
عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من المسلمين ينظر إلى محاسن امرأته ثم يغض بصره إلا أخلف الله وهو عبادة يجد حلاوتها. أول مرة
ما من مسلم
ينظر إلى محاسن امرأته
أول مرة ثم يغض بصره
من المسلمين ينظر إلى محاسن امرأته أول مرة ثم يغض بصره لا أخلف الله عبادة يجد حلاوتها. وروي هذا مرفوعا عن ابن عمر وحذيفة وعائشة رضي الله عنه ولكن في أسهلها أضف إلا أنها في الترغيب ومثله يتسامح فيه. وطارني من طلع الله بن زيد عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا تغضن أبصاركم. نعم علي بن زيد علي بن يزيد
علي بن يزيد
ولا بن يزيد برضو
قاسم الرحمن صاحب أبي أمامة.
عن علي بن يزيد عن ابن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعة لا تغضن أبصاركم ولا تحفظن فروجكم ولا تقيمن وجوهكم أو لا تكسى وجوهكم. وقال الطبراني حدثنا أحمد بن زهير التستري قال قرأنا على محمد بن حفص بن عمر الضير المقرئ قال حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا أبراهيم بن سفيان عن عبد الرحمن بن إسحان القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر سهم من سهام إبليس مسموم من تركه وخافته بان يجد حلاوتها في قلبه. فهو حد اتكلمت
ما نظر سهم من سهم
يعني البؤت رداني
على وجهه القلب
ايوه الله كده. وقوله إن الله خبير بما يصنعون كما قال على أعلم خائنة الأعين وما تخفون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن يوم حظه من الزنا كذلك لا محالة. فزنا العينين النظر وزنا لسان النطق وزنا الأذنين الاستماع وزنا اليدين البطش وزنا الرجلين الخطى والنفس تمنى وتشتهي والفصل ذلك أو يكذبه. رواه البخاري تعليقا ومسلم مسندا وجه آخر بنحو ما ذكر. وقال كثير
تقدم
وقد قال كثير من السلف إنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل نظره إلى الأمر، وقد شدد كثير من أئمة الصوفية في ذلك، وحرمه طائفة من أهل العلم لما فيه من الافتتان، وشدد آخرون في ذلك كثيرا جدا. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا أبو سعيد المدني قال حدثنا سعيد قال ابن سهل المازني حدثني عمر بن محمد بن صهبان صفوان بن سليم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله وعينا ظهرت في سبيل الله وعينا تخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله عز وجل. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ليضرب خمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني عماتهن أو آبائهن أو ما ملكت أيمانهن التابعين أولي الإربعة من الرجال والطفل الذين يظهروا عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. دامون الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن وغيرة من أزواجهن عيادة وغيره.
هذا أمر الله تعالى للنساء المؤمنات. وغيرة من أزواجهن هذه المؤمنين بدل من أزواج.
هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرانه ليجن هذه المؤمنين وتميز لون عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات. وكتب ابن ما ذكره قال حينق بلغنا والله أعلم أن جابر رضي الله عنه رضي الله عنه مع أسماء بنت أرسل في محل في بحارسة جعلت ويدخل على متجرات فيبدو في أولهن من خلخل وتبدو صوهن وذوائبهن فقال وما أقبح هذا. فقال الله تعالى وقل للمؤمنات ضمن أبصارهن آية. فقوله تعالى كل المؤمنات ضمن أبصارهن عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز النظر إلى الرجال الأجانب ولا غير شهوة أصلا. واحتج كثير منهم بما رواه داود والترمذي من حديث الزهري عن هان مولى أم سلمة وأن سلمة رضي الله أنها كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت فإنه عند قدن من مكتوم فدخل على وذلك بعما أقبل فقال الله صلى الله عليه وسلم احتجبنا منه احتجبا منه عفوا. فقلت يا رسول الله أليس وعمصرنا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمويا أو عميا أو عاوني أنتم ألستم تبصراني؟ ثم قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. ذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب وثبت صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل إلى الحبشة يلعبون بحرابهم يوم العيد المسجد وعائشة ينظر إليهم من ورائه ويسترها منهم حتى بلت ورجعت. وقوله ويحفظن فروجهن قال سعيد بن جبين عن الفواحش وقال خالد وسفيان عما لا يلهن وقال مقاتل عن الزنا وقال التي كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية فهن ألا نرى وقوله زينته إلا ما لا يظهرن شيئا من الزينة الأجانب إلا ما لا يمكن إخفاء. قال ابن مسعود رضي الله عنه الرداء والثياب يعني على ما كان أعطاه نساء العرب المقنعة التي تجلل ثيابها لا يجلل ثيابها ما يبدو من أسفل الثياب فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. نظير في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود الحسن وابن سيرين والجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم. وقال أعمش عن سيد بن جبير عباس رضي الله عنهما ولا يمكنهن إلا ظهر منها، قال وجهها وكفيها وجهها كفيها والخاتم. الرؤون عمر كلمة سعيد بن جبير وابي الشعثاء وضحى من غيرهم ذاك، ويحتمل أن يكون التي نبين عن إبداك ولا يعني عبد الحر عن عبد الله رضي الله عنه قال في قوله ولا يبدين زينتهن زين القرطول والخال والقلادة. في رواية بهذا الإسناد قال زينتان فزينة لا يراها إلا الزوج، الخاتم والسوار زينة لا يراها وزينة يراها الأجل وهي ظاهر الأياب. وقال الزهري لا يبدو لهؤلاء الذين سمى الله مما لا تحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسر، وأما عامة الناس فلا يبدو لها إلا الخواتم. قال مالك إلا ما ظهر منها خاتم والخال. يحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أراد تفسير ما ظهر منها جوى الكفين، وهذا هو مشهور عن الجمهور. ويأنس له رواه أبو داود في سننه قال حدثنا يعقوب بن ومؤمن فضل القراني قال حدثنا الوليد سعيد عن قتاد عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء رضي الله دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عليها في الحاق، فعرض عنها وقال يا أسماء إلى المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وكفيه. لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي ومرسل ابن دريك لم يرى عائشة رضي الله عنها والله أعلم. وقوله تعالى وليعلمن بخمرهن على جيوبهن يعني المقام يقال لها صفة
يقال لها
عندي صفات
صفات صفات ضاربات على صدور النساء
صنفة قماش يعني بصنفة إزاره.
يعني المقانع
يعمل لها صنيفات ضاربات على صدورهن
يعملن لها ضيقات
مش هو المقصود ان في فتحة في الجيب صح حسين؟
نعم
فتحة الصدر تعمل حاجة تغطيها
المقانع اللي هي المقنعة دي
اللي هي
مقنعة شيء تقنع بها
مش مش اللي هو ايه
مقنع
نتمر بين الرجال
مفسحة بصدره
مفسحة عندي مسفحة
ومسفحة
بالسين قبل الفاء مسفحة بصدرها لا يواريه شيء، وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها. فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن كما قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين.
السلام عليكم ورحمة الله. مسفحة مسفحات لا المسفحة
مسفحة كشف
لا. عليكم السلام ورحمة الله. مش هطلب مسافحات
ما لي خبط
مسافحة مش مكتمع السلام عليكم يا مرحبا بحاسم الله يحفظ غابت عني أنا ماشي لا لا زدت اصبر لا اخذ راح حط لنا شويه
الاخضر احسن صح دي اكسده وكده
تسلم حاسب نعم
سلام
ده ليمون من البنينه من الشجره ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير
كده بيطلع لك سلام تبارك جزاكم الله خير مفسي حاتا بصدرها لا يواريه شيء وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وقريطة أذانها فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن كما قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وقال في هذه الآية الكريمة وليضربن بخمرهن على جيوبهن والخمر جمع خمار وهو ما يخمر به أن يغطى به الرأس وهي التي تسميها الناس المقانع قال سعيد بن جبير وليضربن وليشددن بخمرهن بخمرهن على جيوبهن يعني على النحر والصدر فلا يرى منه شيء وقال البخاري حدثنا أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها وقال أيضا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذن وزرهن فشققناها من قبل الحواشي فاختمرنا بها وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا الزنجي بن خالد قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن صفية بنت شيبة أنها قالت بينا نحن عند عائشة رضي الله عنها قالت فذكرنا نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة رضي الله عنها إن لنساء قريش لفضلا وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيما فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان ورواه أبو داود من غير وجه عن صفية بنت شيبة به وقال ابن جرير حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبن أن قرة ابن عبد الرحمن أخبره عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يرحم الله النساء المهاجرات الأولى لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن
أكثف مروطهن
بالثاء شققن أكثف مروطهن فاختمرن بها ورواه أبو داود من حديث ابن وهب به وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أي أزواجهن وآبائهن وآباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن وإخوانهن وبني إخوانهن وبني أخواتهن كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها ولكن من غير تبرج وقد روى ابن المنذري قال حدثنا يعني ابن هارون
ولكن غير اقتصاد وتبهرج
كده عكس المعنى
ها
ايه من غير اقتصاد ازاي
عندك ايه
اقتصاد ازاي
يعني وسط يعني
لو كان هيقول ولا تبهرج
الاقتصاد القليل من غير اقتصاد يعني من غير قلة في الزينة او تبهرج المغالاة في الزينة
كان هيقول ولا تبهرج بقى لان الاتنين عكس بعض اصلا
ايه نعم
لازم يفصل بينهم لا بالغير لازم يفصل بينهم وإلا الاتنين نعيبوا معطوفين على بعض
احنا عايزين نودي الكلام اللي هنا ده كلام مضطرب يعني
ما عندي من غير تبرج على طول.
ولكن من غير تبرج ماش
مباشرة.
طيب نعم. كم تصدر ما فيش
ممكن تمشي تبهرج برضو.
وتبهرج. تبهرج يعني في الزينة يعني. على ما حرمها بأي شيء إلا العورة المغلظة.
مغلظة؟ ولا مصر الركبة؟ يعني دي كده مغلظة؟
ها؟
ده مصر الركبة بقى؟
من الصدر. من الصدر للركبة.
من الصدر؟ هو كده دي كده مغلظة؟ مش مغلظة السواتان بس؟
مغلظة بالنسبة للنساء يعني.
لا ولا مغلظة عموما السواتان. كده نص مغلظة. طيب
نعم.
وقد روى ابن المنذر قال حدثنا موسى يعني ابن هارون قال حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا داود عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن حتى فرغ منها. وقال لم يذكر العم ولا الخال لأنهما ينعتان لم يذكر العم ولا الخال لأنهما ينعتان لأبنائهما ولا تضع خمارها عند العم والخال.
خمار الشعر ولا السادل والصدر والرحم
خمار الذي يخمر المرأة كلها.
فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره. وقوله أو نسائهن يعني تظهر بزينتها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة لألا تصفهن لرجالهن.
تصفهن لرجالهن
هذه جمع نسوة بمحتاجنا النسوة.
لا تصف النسوة النسوة لرجالهن.
طيب عفوا سعيد
ضيق خلاه ضيق تلبس ضيق عادي. لا 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 امر واسع.
ما فهمتش حاجة والدكتور بيسأل علي
بقول احنا بنضيق انا بقول لها ما تكشفش لحد هنا. لا تكشف دراعها كله مش مشكلة
في البيت يعني.
في البيت اللي احنا فيها ريها شكل وما نسمعه من اعتداء بعض الرجال على بناتهم.
يبقى احنا بقى ما نشوفش البنات بقى رفريق
فساد الزمان يعني.
لا لا فساد الزمان اللي احنا فيه ده هو فساد دين الناس كثير جدا الناس
على يعني نقول بقى البنت تحتجب من ابيها واخيها يعني ولا ايه؟
لا التحفظ يعني يوصل
ناس ما هو عشان كده الشرع قال وفريقوا بينهم في المضاجع
يعني كلام الفقهاء في تحديد العورة بالنسبة النساء مع النساء أو المحارم مع رجالهن.
العورة في المرأة بالنسبة للمرأة من السرة للركب
وكذلك قالوا في محارمها كمان.
أي نعم.
أيوة أنا أقصد بقى هنا
المسألة بقى مش
قال يستدل بالكلام ده أو
قضية عامة يعني
ما ده هما بيتكلموا ده حكم عام. أي
نعم لا أقصد يعني تتغير الفتوى وتتغير الأحوال والعوائل.
يبقى إذا فسد الزمان ضيق
الأمر.
أحسن الله إليكم.
وعند خوف الفتنة يعني كما يحصل كثيرا من الإخوة والأخوات في الرضاعة هي أخت تحرم عليه لكن لفساد الزمان والأخلاق ما ينبغيش انها تتبذل امامه كده بذول هذا الشقيق الممكن معه في البيت. الذي يحرم عليها الزواج به مطلقا، هذا في المعنى. هذا الذي يحرم عليها الزواج منه مطلقا، في بعض الأحيان يجب عليها أن تحتشم أمامه، أن تتستر أمامه وكذا. نطلع بقى، نطلع من هدوم.
وذلك وإن كان محذورا في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد، فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع. فأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه.
وقوله نسائهن،
أيوة كل ذا أنا قريته دلوقتي،
يعني تظهر بزينتها
كل... لسه قرأ حالا
ماشي.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة تنعاتها لزوجها كأنه ينظر إليها. أخرجاه في الصحيحين عن ابن مسعود. وروى سعيد بن منصور في سننه قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغازي عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارث بن قيس أن عمر عند أثبت الياء مش عارف هشام بن الغازي
الغازي والغازي
عن عبادة بن نسي عن أبي عن الحارث بن قيس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة: أما بعد، فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فأنها من قبالك، فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. نعم، فأنها من قبلك. فأنها
سؤال كيف؟
فانهى من قبالك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. وقال مجاهد في قوله: أو نسائهن، قال: نساؤهن المسلمات، ليس المشركات من نسائهن، وليس للمرأة المسلمات أن تنكشف بين يدي مشركة. وروى عبد الله في تفسيره عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: أو نسائهن، قالهن المسلمات، لا تبديه ليهودية ولا نصرانية، وهو النحر والقرط والوشاح، وما لا يحل أن يراه إلا محرم. وروى سعيد قال: حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد أنه قال: لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة، لأن الله تعالى يقول: أو نسائهن، فليست من نسائهن. وعم كحول وعبادة بن نسي أنهما كرها أن تقبل نعم. النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة. فأما ما رواه ابن أبي حاتم قال: حدثنا علي بن الحسين قال: حدثنا أبو عمير قال: حدثنا ضمرة قال: قال ابن عطاء عن أبيه أنه قال: لما قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهن
قابلة، لا تكون لها قابلة.
لما قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهن اليهوديات والنصرانيات، فهذا إن صحف محمول على حال الضرورة أو أن ذلك من باب الامتهان، ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بد، فإنه ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بد، والله أعلم. أولاد فوش كشف عورة
إزاي؟
ولادة
قوله.
ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا فيه
بد. لما قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات، وهذا إن صح فمحمول على حال الضرورة أو أن ذلك من باب الامتهان، ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بد.
ليس بد ولا بد من الاستمرار بينهم
يعني؟ إزاي ليس عندك كشف عورة؟ قابلة لابد تكشف العورة.
نجيب الولاد منين؟ من ودنها؟
لا ممكن تستورها وتولدها من غير ما تشوف.
غير ما تشوف إزاي سيدة ممكن تموت؟
هتمد إيدها.
بتشد لسان الفريزر،
شد من ودانه. حمل يعني
الحقل
عشان الحمل
ليس ضرورة بكشف.
لا طبعا لا يجوز لأنه ليس ضرورة.
أو ما ملكت، وقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن، قال ابن جرير يعني من نساء المشركين، فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة لأنها أمتها. وإليه ذهب سعيد بن المسيب وقال لا أكثرون بل يجوز أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء، واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس رضي الله وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال وعلي وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه عن في ترجمة خديج الحمصي مولى معاوية أن عبد الله ابن مسعدة الفزاري كان أسود شديد الأدمة، وأنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لابنته فاطمة فربته ثم اعتقته، ثم قد كان بعد ذلك كله بارز مع معاوية أيام الصفين، وكان من أشد الناس على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لإحدى كن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه. ورواه أبو داود عن مسدد عن سفيان به. وقوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال يعني كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء وهم مع ذلك في عقولهم ولاه وحوب ولا همة لهم إلى النساء ولا يشتهونهن. وقال ابن عباس هو المغفل الذي لا شهوة
ولا هم لهم إلى النساء.
هم ما فيش تاء. ولا قال ابن عباس هو المغفل الذي لا شهوة له. وقال مجاهد هو الأبله وقال عكرمة هو المخنث الذي لا يقوم ذكره. وكذلك قال غير واحد من السلف. وفي الصحيح من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن مخنثا كان يدخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة يقول إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكم. فأخرجه.
لا صح ضعيف. نعم.
وفأخرجه
وروى الإمام
فكان فأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل يوم كل جمعة ولا كل يوم جمعة.
فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة.
كل يوم. فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة ليستطعم. وروى الإمام أحمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت دخل عليها رسول قالت دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟
دخل عليها. نعم.
قالت دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخنث وعندها عبد الله بن أبي أمية يعني أخاها والمخنث يقول يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأم سلمة لا يدخلن هذا عليك. أخرجه في الصحيحين من حديث هشام بن عروة. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبر حدثنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند بعض نسائه وبنات امرأة فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن هذا عليكم. فحجبوه. ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق عبد الرزاق به عن أم سلمة. وقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني لصغارهم لا يفهمون أحوال النساء لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن. فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء. فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء.
وإن كان في الحضان.
نعم.
وإن كان في الحضان يفرق بين الجميلة والدميمة. نعم
والله والله في ألف الأرياف ما تعرف فرق البقر والحمار.
أرياف
وجود والله.
لا الكلام ده كان بالنسبة إذا فرق بين البقرة والحمار لأنه يعيش في البادية فيها البقرة والحمار. فهنا إذا فرق بين اليوتيوب والواتس يبقى بيميز.
شبه عادي ويوتيوب كيدز.
اقرأ. ليه؟
النساء المحدث
والتفكير وصرت سؤالا يعني ده كثير ده كثير بيجي بقول اللي في الحضانة اللي في ابتدائي دلوقتي يميز يميزون كل شيء
فلا يمكن من الدخول على النساء. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم الدخول على النساء. قيل يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. وقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن الآية كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوتها ضربت برجلها الأرض نعم صوته
نعم
ضربت برجلها الأرض فيسمع الرجال طنينه، فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك. وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهي لقوله تعالى ولا يضربن برجلهن إلى آخره. ومن ذلك أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبها.
نعم
فإيه؟ يشتم. فيشتم. طيب. فقد قال أبو عيسى الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ثابت بن عمارة الحنفي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حسن صحيح، رواه أبو داود والنسائي من حديث ثابت بن عمارة به. وقال أبو داود حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عاصم عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال لقيته امرأة شم منها ريح الطيب ولذيلها إعصار، فقال يا أمية الجبار جئت من المسجد؟ قالت نعم.
يا أمة الجبار.
نعم
يا أمة الجبار.
يا أمة الجبار جئت من المسجد؟ قالت نعم. قال لها تطيبتي؟ قالت نعم.
قال لها وله تطيبتي؟
قال لها وله تطيبتي؟
قالت نعم.
قالت نعم. قال إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة امرأة طيبت لهذا المسجد حتى لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغسل غسلها من الجنابة. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان هو ابن عيينة به. وروى الترمذي أيضا من حديث موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثال ظلمة يوم القيامة لا نور لها. ومن ذلك أيضا أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرج. قال أبو داود حدثنا التغليبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد
حدثت القعنبي.
قال أبو داود حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن ابن أبي اليمن
عن أبي اليمن.
مين أبو اليمن اللي كبروا كده؟
عبد العزيز عن محمد عن أبي اليمان
عن أبي اليمان عن شداد بن أبي عمرو بن حماس عن أبيه عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن
تحققن الطريق
فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. وقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة، واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة، فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما نهى عنه، والله تعالى هو المستعان.
أحسن الله. بارك الله فيك.